وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في خبر المركن، وهو الإجانة التي تغسل فيها الثياب. في ختام البحث عن هذه الرواية، خلاصة بحث الشارح رحمة الله عليه، أن الإشكال في هذا الخبر من جهتين. الجهة الأولى من ناحية ورود الماء على النجاسة، أو ورود النجاسة على الماء. فإذا كان يوجد لدى العرف في عملية التطهير بالماء ارتكاز على أن الماء يرد على النجاسة، إذ الغالب في التطهير أن يكون بالصب، فحينئذ الماء يرد على النجاسة. فمع وجود هذا الارتكاز العرفي يشكل الأمر في حديث المركن، باعتبار أن الثوب يوضع في المركن فترد النجاسة على الماء، فيكون مخالفا للارتكاز العرفي. فلا بد حينئذ من أن نتصرف فيه. الجهة الثانية أنه لا بد في عملية التطهير بالماء أن تنفصل الغسالة عن الثوب المتنجس بدون تراخ، لأنه في عملية الصب الماء على النجاسة سواء كان المتنجس مما يحتاج إلى عصر أو لم يكن محتاجا إلى عصر لعدم كونه قابلا للعصر، كاليد والإناء وما شابه ذلك. عند العرف أيضا يرتكز بأن الغسالة هي ما ينفصل مباشرة عن الشيء المتنجس، بينما في المركن وفي الإجانة لو وضعنا الثوب في الماء لنغسله فإن الماء لا ينفصل عنه بلا تراخي. فلهاتين الجهتين يشكل الأمر بالأخذ بظاهر خبر المركن. صار واضح كلا جهتي الإشكال؟ لذا يقول: بل المتعارف إيراد الثوب على مائه، وذلك المقدار على فرض ثبوته. ربما، ما هو الذي على فرض ثبوته الذي نفاه قبل قليل لا ظهور فيه؟ يعني لو كان ظاهرا في إيراد الماء على المحل النجس للعكس، ربما يؤيد العرف في تطهيراتهم الأشياء عن القذارات، فإن في جاذبية الماء للقذارة عن المحل إلى نفسه لا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. يعني الآن النجاسة باقية في محلها ونصب عليها الماء، أو أن الشيء المتنجس ندخله تحت الماء. عند العرف لا فرق بينهما. نعم، رد هذا ذكرنا، لكن هنا الذي شرحناه الشيء الجديد هذا. وحينئذ فإن تمت سيرة سيرة شرعية في المياه القليلة، حينئذ يكون هذا عدم التفريق بين الورودين وجدانان راجع إلى أي نوع من المياه؟ إلى المياه الكثيرة. وحينئذ فإن تمت سيرة شرعية في المياه القليلة على اعتبار ورود الماء على المحل وعدم التطهير بورود المحل على الماء، فلا بد من رفع اليد عن ظهور المركن، بل وردع العرف في كيفية، يعني ولا بد من رفع اليد عن أن يكون خبر المركن رادعا للعرف، لتجذر هذه السيرة فلا ينفع ظهور حديث فيه كلام في الردع عن هذا الارتكاز العرفي، بل لا بد من رفع اليد عن ردع العرف في كيفية تطهيراتهم وإزالاتهم الأوساخ العرفية. وإلا فتبقى الطريقة الارتكازية العرفية بحالها. فحينئذ إذا أخذنا بهذا العرف، شوف نرجع للعبارة ثانية، عندنا ارتكاز عرفي على التطهير بواسطة ماذا؟ بواسطة ورود الماء على النجاسة. لو كان خبر المركن ظاهر في غير ذلك فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون رادعا للارتكاز عن الارتكاز العرفي، فماذا تكون النتيجة لو كان رادعا؟ لو كان رادعا ماذا تكون النتيجة؟ أنه لا فرق في التطهير بين ورود الماء وورود النجاسة. هذا لو كان خبر المركن رادعا. وإما هذا إذن إما أن نقول خبر المركن يردع، وإما أن نقول لا، نرفع اليد عن ذلك الظهور. وهذا هو الصحيح، لأن خبر المركن لسانه ليس لسان التعرض لما عند العرف، فلا بد لو كان له ظهور أن نرفع اليد عن ذلك الظهور، فحينئذ تبقى الطريقة العرفية بحالها. واضح هذا الكلام؟ ولكن الإنصاف قرب احتمال، وهذا ما يؤيده الشارح، ولكن الإنصاف قرب احتمال دخل ورود الماء. وإذن هذا تمام الكلام في أي جهة من الجهتين؟ في تمام الكلام في الجهة الأولى، في أنه هل خبر المركن يشمل كلا حالتي الورود؟ تبين أنه لا. الجهة الثانية: بل وعدم طول مكثه في المحل، مسألة التراخي، على وجه لا يعد إفراغ مياهه من تبعات الغسل المزبور عرفا. طبعا ليس المراد من الفورية وعدم التراخي الدقة العقلية، وإنما المراد من الفورية ماذا؟ العرفية. لذا قال: لا يعد إفراغ مياهه من تبعات الغسل المزبور عرفا. وعليه فربما يكون الغسل في المركن موهونا من جهة أخرى. أي جهة؟ أنه يتراخى أيضا، يعني كما هو موهون من جهة شموله لورود النجاسة على الماء. ولا أقل من الاحتياط في مراعاة مثل هذه الجهات، يعني هاتين الجهتين في الواقع هنا الجمع منطقي،
واضح الكلام صار؟
يقول كل ما تقدم في البحث في ماء الغسالة والتفصيلات المتقدمة كل ذلك في غير ماء الاستنجاء. الاستنجاء عليكم السلام، الاستنجاء استفعال من النجو، وأطلق النجو على مدفوع الإنسان باعتبار أن إخراجه يؤدي إلى نجاته كما قيل، فلذا سمي بالنجو. وذكرت وجوه أخرى لأن لا يهمنا هذا البحث. فالاستنجاء تطهير المحل من النجو. ماء الاستنجاء وردت فيه روايات مخصوصة، ورد فيها نفي البأس، مثلا في خبر عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال لا بأس. هذه الرواية نفت البأس عن ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء، وماء الاستنجاء غسالة. طبعا ليس المقصود هنا من ماء الاستنجاء الماء المتبقي مما استنجيت به، يعني الآن عندك إبريق استنجيت بنصفه ولاق الماء هذا النصف الآخر، لأنه هذا لا يتوهم أنه فيه محظور لكي يسأل عنه السائل. فالإمام عليه السلام نفى عنه البأس. هنا وقع الكلام في أن نفي البأس هل يكشف عن طهارة الماء، أو أن نفي البأس لأجل العفو؟ يعني نظير مثلا لو الآن واحد سأل سؤال على قميصي قطرة دم أقل من درهم فقال لا بأس، هذا لا بأس يدل على طهارة القميص؟ لا، وإنما يدل على أنه معفو عنه. فيما نحن فيه لا بأس، هل هي كاشفة عن الطهارة؟ فحينئذ غسالة الاستنجاء طاهرة. أو أن لا بأس ناظر إلى العفو وعدم ترتيب الآثار، لكثرة الابتلاء بماء الاستنجاء، فلو رتب عليه الأثر لوقع الناس مثلا في مشقة، فهذا من باب العفو. فوقع الخلاف إذن بين الفقهاء في ذلك. الشارح رحمة الله عليه يستظهر أن نفي البأس كاشف عن النجاسة عن الطهارة واقعية، لا عن العفو وعدم ترتيب الآثار. ويستشهد لذلك بأن السائل إنما سأل من أي حيثية؟ من حيثية توهمه للنجاسة، لا من حيثية توهمه لعدم العفو. يعني السائل عندما قال لاقى ثوبي ماء الاستنجاء، ما هو الشيء الذي استدعى السؤال؟ احتمال النجاسة أو احتمال عدم العفو؟ احتمال النجاسة. فعندما قال له الإمام عليه السلام لا بأس، فهو لكي يتطابق الجواب مع السؤال ناظر إلى دفع احتمال النجاسة. واضح هذا الكلام؟ بل أكثر من ذلك، في نفس الرواية التي قرأتها، شوف الرواية ماذا تقول، يقول فقال لا بأس فسكت. بعد أن قال لا بأس الإمام سكت قليلا، فسكت فقال أو تدري لما صار لا بأس؟ شوف، لو كان لا بأس للعفو ماذا تتوقع أن يعلل الإمام؟ أنا كنت أتوقع أن يعلل بهذه الطريقة، أو تدري لما صار لا بأس؟ صار لا بأس لكي لا نشق على الأمة. هذا إذا كان لأجل العفو كان هذا يناسب التعليل، لكن الإمام عليه السلام لم يقل كذلك. قال أو تدري لما صار لا بأس؟ قال قلت لا والله. فقال إن الماء أكثر من القذر. فهذا تعليل يتناسب مع الطهارة لا مع العفو وعدم ترتيب الآثار. واضح هذا الكلام؟ المهم يقول ثم إنما ذكرنا من القاعدة الارتكازية في تطهير الأخباث جارية في كل مقام عدا ماء الاستنجاء، فلا إشكال في طهارته نصا، وعليه المشهور خلافا لمن التزم بنجاسته والعفو عن مثله بلحاظ آثاره.
ملاحظة الارتكاز أنه الماء الوارد على النجاسة ينجس،
بل وتكون هذه الروايات مخصصة لذلك القاعدة الارتكازية، لذا استثناها هنا. فإذا نعم نسلم ذلك، في ذهن الراوي ارتكز احتمال النجاسة فقال له الإمام عليه السلام لا بأس فنفى هذا الاحتمال. طبعا هذه في الحاشية ذاكر وسائل الشيعة جزء الأول صفحة 160 باب 12، وفي الواقع باب 13. نعم هذا خطأ ربما يكون مطبعي. المهم وعليه المشهور خلافا لمن التزم بنجاسته والعفو عن مثله بلحاظ آثاره. منشأ الخلاف وعمدة منشأ الخلاف بينهم اختلافهم في فهم المراد من نفي البأس الوارد فيه إلى أين يرجع الضمير؟ في النص، لأنه قال بلا إشكال في طهارته نصا. ما هو هذا الخلاف؟ من بيان للخلاف من أنه ناظر إلى آثاره، هذا الذي تقوله أنت، ولو بضميمة عمومات الانفعال، أن الماء القليل ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة. فإذا هذا نفي البأس ناظر إلى رفع الآثار والعفو، أو ناظر إلى ما ارتكز في ذهن السائل من نجاسته فنفى البأس بلحاظ ما يرتكز في ذهن السائل، هو يحتمل النجاسة فقال له لا بأس يعني ليس بنجس. والظاهر هو الثاني، مؤيدا ذلك باستفادة جل الأساطين طهارته من مثله، طهارة الماء من مثل التعبير بلا بأس، يعني ليس في هذا المورد يقصد، ولا هذا المورد محل خلاف. يقول في أكثر الموارد عندما يقول لا بأس في باب الطهارة والنجاسة على ماذا يحمل؟ يحمل على العفو أو على الطهارة؟ يحمل على الطهارة. وعليه فيترخض هنا لقائل أن يقول أين الثمرة؟ إذن يوجد قولان، أين الثمرة؟ سواء قلنا بأنه طاهر تترتب آثار الطهارة، أو قلنا بأنه نجس تترتب آثار الطهارة، فأين تظهر الخبر؟ في شوف الآن في الدم الذي دون الدرهم يوجد ثمرة. لأن كنت في أحد الأماكن في مكان ما عندنا إلا ماء قليل، ويعني نريد أن نحافظ عليه للشرب، فكان معي أحد الإخوان عنده دم على يده، فجاء وتوضأ. قلت له أنت بفعلك هذا نجست كل يدك. قال لي لا معفو عنه. هو يظن أن العفو عنه معناه أنه صار طاهرا، وقعنا في محظور يعني من جراء هذا العمل. المهم فهذا معفو عنه، لكن ماذا؟ لا تترتب عليه الآثار، بمعنى أنه الآثار المرغوبة المرجوة، وهو أنه يجوز لك أن تصلي فيه، لا بمعنى أنه إذا اتصل بماء يصبح الماء ذلك الماء طاهر. وكذلك فيما نحن فيه، فلو كان ماء الاستنجاء طاهرا فتترتب عليه جميع الآثار حتى جواز الشرب، طبعا إذا الإنسان لم يستقدر ذلك حتى جواز الشرب. أما لو قلنا بأنه معفو عنه لا يترتب عليه هذا الأثر. فإذا هذه الثمرة بين هذين القولين، لذا يقول وعليه، يعني على القول بالطهارة فيترتب جميع آثار الطهارة لإطلاق الأدلة، وأما على العفو والنجاسة فترتب أزيد من نجاسة ملاقيه. العبارة ينبغي أن تقول هكذا، فترتب أزيد من عدم نجاسة ملاقيه مشكل. ليه؟ ليش نقول عدم؟ لأن الراوي عن ماذا سأل؟ عن أن ثوبه لاقى ماء الاستنجاء، فقال لا بأس. لا بأس يعني ثوبك لا ينجس، لا تحكم به نجاسة، فقط هذا الأثر يعني يجوز لك أن تصلي فيه. وإن كان مقتضى إطلاق نفي البأس شموله للآثار الشائعة من شربه وبيعه أيضا كما لا يخفى، مقتضى الإطلاق هكذا، لكن باعتبار أن نفي البأس بلحاظ العفو عن الأثر المسؤول عنه فلا نستطيع أن نتمسك بهذا الإطلاق. ثم إن الظاهر أن النظر في نفي البأس إلى نجاسته من جهة ملاقاته للنجاسة فلا إطلاق فيه يشمل حال تغيره إلى آخره، يأتي هذا إن شاء الله.